أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. لا زال الكلام في القسم الثاني من أقسام الشرط، وهو شرط الفعل الذي قلنا إن الكلام فيه يستوفى ضمن مسائل تقدمت. مسألته الأولى كان البحث فيها في وجوب الفعل باعتباره وفاء بالشرط وجوبا تكليفيا. المسألة الثانية متفرعة على الأولى، بمعنى أننا إذا قلنا في الأولى بوجوب الوفاء والفعل وجوبا تكليفيا، فإنه يترتب على ذلك سؤال عن صورة ما لو امتنع المشروط عليه من الوفاء والإتيان بالفعل، فهل لمن له الشرط إجباره على ذلك أو لا؟ ثم إن الإجبار يكون بحيثيتين: الأولى أن هذا عاصٍ لله تعالى فاعل للمنكر، يعني وجب عليه إتيان فعل بالشرط حقا لطرف آخر، ومع ذلك يمتنع فهو يمنع الآخر حقه، وهذا عصيان لله تعالى ويجب أداء حقوق الناس. إذا كان عاصيا كان فاعلا للمنكر، فيجوز إجباره ودفعه على الفعل من باب النهي عن المنكر، هذا مسلم، وهو تكليف كل من يقدر من باب الكفاية وليس فيه كلام، وإنما الكلام في إجباره بحيثية أخرى، وهي حيثية حق صاحب الشرط في تحصيل شرطه. إذا امتنعت هو بعينه عينان لا كفاية، ولا من باب النهي عن المنكر، منكر أو غير منكر لا يهمني، لا يعني من باب أنه أريد حقي لا من باب أني أريد أن أنهاك عن المنكر. إذا أردت أن أجعلهما يعني أجعله مجمعا لامتثالي ما هذا شيء آخر، لكن الحيثية المبحوث عنها حيثية حقه لا حيثية نهيه عن المنكر. هذا. ثم إن ظاهر جماعة أنه يجوز إجبار الممتنع على فعل الشرط، ولكن ظاهر العلامة في التحرير خلاف ذلك وعدم الإجبار، فإنه ذكر فيه أن الشرط إن تعلق بمصلحة المتعاقدين الشيء يرجع إليهما، يعني حتما هو حقهما ولو حق أحدهما، حق لا يخرج عنهما إما لواحد أو لهما، وضرب أمثلة مثل أن يشترطا أجلا معينا، وفي بيع النسيئة مثلا أجل، أو أن يشترطا خيارا لأحدهما أو لكليهما، أو أن يشترط أحدهما الشهادة أبيعك الكتاب، ويشترط أبيعك الكتاب وتشترط أنت المشتري علي أن أحضر شاهدين يشهداني أن الكتاب لي، تقول يطمئن قلبي أنه لك، أخاف أن تبيعني فيظهر لغيرك ويسترجعه الغير و أكون بلا كتاب مثلا، فأشهد على هذا حتى أثق بهذا المعنى مثلا، أو يشترط عليه أن يأتيه بضامن يضمن له الثمن إذا ظهر الكتاب مستحقا للغير. ها، تقول أشتريه منك ولكن لعله يظهر ملكا للغير. عليكم السلام. فيجيء الغير يطالب بكتابه، طبيعي سيكون بيعك مال الغير فضوليا، ولكنه لا يريد أن يجيز، فيأخذ الكتاب. وإذا أخذ الكتاب ثمني عندك، ما الضمان أنك تعيده إليه ولا تفر به إلى ما أدري أين مثلا؟ نقول ائتني بضامن، الضامن وظيفته يضمن هذا، إن جاءك بالثمن وإلا دفعته أنا. واضح كيف؟ هذا يشترط ضامن. أو أن يشترط أحدهما الرهن على العوض المبذول من قبل الآخر، يعني أبيعك هذا بكذا، أريد عندي رهنا إن لم تسلمني العوض كان لي أن أستوفيه من هذا الرهن. واضح كيف؟ هذه الموارد كلها كذلك اشتراط صفة مقصودة، مثل أن يكون العبد كاتبا، كلها يكون الشرط فيه حتما حقا لواحد أو لكليهما، لأحد المتعاقدين أو لكليهما، ليس في احتمال آخر. في هذه الموارد قال جاز الشرط ولزم الوفاء، ما تعرض لل امتناع والإجبار. ثم ذكر فرضا آخر، قال لو باعه بشرط العتق. الظاهر أن هذا مقابل لما تقدم، يعني فيما تقدم كل ما ذكر كان حقا حتما لهما لا يخرج عنهما، أما هذا شرط العتق ففيه احتمالات كما ستأتي في عبارة لاحقة. في احتمال أن يكون حقا لله، يعني العبد المشروط عتقه يجب عتقه بمقتضى الشرط نظير وجوبه بمقتضى نذر عتقه. كيف إذا نذر عتقه يصير عتقه حقا لله لابد أن يعتق لله؟ كذلك إذا شرط مثلا، هذا احتمال. احتمال الثاني أن يكون حقا للعبد نفسه، هو هذا العبد الآن تعلق بأطراف حبل الحرية من جهة هذا الشرط، فمن حقه أن يتمسك به ويتسلق إلى آخره، هو يكون صاحب الحق وهو يطالب ويرفع أمره إلى الحاكم كما يجيء في عبارات لاحقة. هذا احتمال آخر. الاحتمال الثالث أنه حق للمشترط، يعني إذا كنت أنا البائع بعتك العبد بشرط أن تعتق، فمن حقي أنا أن ينعتق هذا العبد لأنني أنا الذي اشترط. فكونه حقا لهما أي لا يخرج عنهما، أي لواحد منهما لا لله ولا لثالث، هذا احتمال هنا، ويقابله احتمالان آخران بخلاف الفروض الأولى، كلها من باب أن الحق لهما أو لأحدهما. على كل، بعدما ذكر هذا الفرض الثاني قال إن اعتقه المشتري فهو التزم بالشرط وفعل الشرط، وإلا ففي إجباره عليه وجهان أقربهما عدم الإجبار. واضح؟ قال الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه على الوفاء، والوفاء يعني الفعل، تيام بالفعل الذي اشترط، لو امتنع ظاهر جماعة ذلك، وظاهر التحرير خلافه. قال في باب الشروط إن الشرط إن تعلقت به مصلحة المتعاقدين كالأجل والخيار والشهادة والتضمين والرهن واشتراط صفة مقصودة كالكتابة. عليكم السلام. إن كان كذلك يقول جاز الشرط ولزم الوفاء، وجب الوفاء. ثم قال إذا باع بشرط العتق، فرق هذا عن السابق بينته لك، صح البيع والشرط، فإن اعتقه المشتري فبها ونعمت، وإلا ففي إجباره وجهان أقربهما عدم الإجبار. الآن عبارة من الدروس، ظاهر التحرير كان الخلاف أي اختيار عدم الإجبار، لكن عبارة الدروس يستشكل في الإجبار، يقول فيه نظر. وفي الدروس يجوز اشتراط سائغ في العقد، والمقصود اشتراط فعل سائغ، فلا تغفل هذا فإنه محل الكلام. فيلزم الشرط في طرف المشترط عليه، فإن أخل به لم يفعل الفعل السائغ المشروط، فللمشترط الفسخ، خيار تخلف. وهل يملك إجباره على الفعل؟ فيه نظر. قد يقول قائل إن كلامنا كما قدمنا في أول المسألة هو بعد الفراغ عن اختيار وجوب الوفاء. إذا قلنا يجب الوفاء حينئذ نسأل إذا امتنع عن الوفاء يجبر أو لا، هكذا فرضنا. لكن ليس في عبارة الدروس ما يدل على اختيار وجوب الوفاء، واضح؟ فلعله لا يقول أو يتنظر في إجباره عند الامتناع من باب أنه من أول الأمر لا يرى وجوب الوفاء، أو يتنظر ويستشكل في وجوب الوفاء. وقد تقدمت عبارة اللمعة أمس، وكان فيها تصريح منه بأنه لا يجب الوفاء، وإنما ثمرة الشرط صيرورة العقد جائزة. فلعله في الدروس هكذا أيضا، واضح؟ إذن هذا لا يصلح أن يعتبر كلاما يصح الإتيان به في المسألة الثانية. المسألة الثانية ماذا؟ لو قلنا بوجوب الوفاء، فإذا امتنع يجبر عليه أو لا، وليس فيها أنه قال بوجوب الوفاء، فيمكن أن يكون الاستشكال في الإجبار من جهة الاستشكال في أصل وجوب الوفاء. يقول مصنف في جواب هذا، هو في الدروس في هذه العبارة يختار وجوب الوفاء وكلامه مبني عليه، وأستفيد من قوله فيلزم الشرط في طرف المشترط عليه، يجوز اشتراط سائغ في العقد فيلزم الشرط، إذ لا معنى للزوم شرط فعل سائغ. وقلت لك التفت أن هذا محل الكلام، لا معنى للزوم شرط فعل سائغ إلا وجوب الوفاء بالعمل والإتيان بهذا الفعل المشروط، واضح؟ لذلك يقول ولا معنى للزوم الشرط إلا وجوب الوفاء. وقال في التذكرة في فروع مسألة العبد المشترط عتقه، التي هي مسألة أن يبيع البائع عبدا ويشترط على المشتري أن يعتق، تذكرون سابقا العلامة قال هذا فيه إشكال الدور، ها؟ الدور أو خلاف المقتضى، خلاف مقتضى العقد، لأنه إذا ملكه فهو حر أن لا يعتق، له التصرف فيه كيف ما شاء، يبيع أو لا، يعتق أو لا. ها، بالشراط أن يعتق خلاف المقتضى. لكن قال هذا يصح لبنائه على التغليب، وهناك استشكلنا فيه. لكن على كل حال هذا شرط جائز عنده، إذا باعه العبد بشرط أن يعتق. وفي هذه المسألة قال إذا اعتقه المشتري فقد وفى بالشرط بما وجب عليه وهو العتق، وأما إذا امتنع ولم يعتق ففيه احتمالات ثلاثة، وإن كان هو طبعا هو ذكر احتمالين فقط. الأول أن نقول إن عتق العبد حق لله تعالى. قلت كيف منذور العتق يصير حقا لله أن يعتق، وهذا أيضا اشترط أن يعتق، كأن العتق أمر هيك مشوب بالعبادة مثلا، واضح كيف؟ فإذا اشترط أن يعتق صار لله أن يعتق مثلا كيفما كان. فإذا قلنا إنه حق لله يتفرع عليه جواز إجباره، حق الله لابد أن تؤديه. وفي احتمال آخر وهو أن يقال إنه حق للبائع الذي اشترط ذلك، فعلى هذا التقدير حكم بعدم الإجبار، وإن كان بعد ذلك ذكر أن الأولى فيه الإجبار، لكن ابتداء حكم بعدم الإجبار لو كان حقا للبائع. طبعا قلت فيه احتمال ثالث وهو أن يكون حقا للعبد، سيأتي في عبارة الصيمر الآتية وما هو حكمه مثلا. هذا إذن في هذه أيضا اختار أنه إذا قلنا إنه حق للبائع لم يجبر. قال في التذكرة في فروع مسألة العبد المشترط عتقه، إذا اعتقه المشتري فقد وفى بما وجب عليه، إلى أن قال وإن امتنع المشتري عن العتق أجبر عليه، إن قلنا إن العتق حق لله تعالى، وإن قلنا إنه حق للبائع لم يجبر. أمثلة ذلك كما في شرط الرهن والكفيل، اشترط كفيلا يؤدي عنك إن لم تؤدي، وهذا حق البائع أو حق المشترط يعني، اشترط رهنا على الثمن أبيعك الكتاب بكذا أخاف أن لا تؤدي الثمن، مثلا إذا كان الثمن مؤجلا، ها اشترط أبيع كتاب بثمن مؤجل نسيئة، واشترط أن يكون عندي كذا من مالك من عيان التي عندك رهنا على هذا الثمن المؤجل، إن حل الأجل وأديت أرجعت إليك رهنك، وإلا استوفيت منه الثمن. في هذين الفرضين الشرط حق للبائع، أنا البائع اشترط رهنا على الثمن أو كفيلا يكفل أن يحضر إلي الثمن، إن لم تحضر أنت أتاني هو به، كلاهما حق للبائع. هذا مثال شرط حق البائع. يقول لكن يتخير البائع في الفاسخ، افرض انه لا يمنع لا يجبره على الوفاء، ولكن يصدق انه تعذر شرطه وتخلف، فيكون له الخيار يتدارك به ضرره. لماذا يتخير في الفاسخ؟ يكون له الخيار لعدم سلامة ما شرط، لعدم سلامة ما شرط سلامة. الموارد الأخرى عندما لا يعبر بالسلامة يقول لأن الشرط لم يسلم بالفعل بصيغة الفعل، هناك من يقرأ لم يسلم لم يسلم، هذا ليس بصحيح، ويأخذها من باب أن الشرط يجب أن يسلم. كيف أسلم العوض؟ يجب أن أسلم الشرط، تسليم كل شيء بحسبه طبعا. ف فإذا كنت اشترطت عليك فعل العتق مثلا تسليمه بأن أعتق، فالشرط لم يسلم ليس بصحيح، لم يسلم هكذا، هذا قرينته لعدم سلامة الشرط، لم يسلم يعني لم يبقى لي، لم يثبت لي، واضح، لم يسلم لصاحبه، هكذا المقصود. على كل، ثم ذكر للشافعي وجهين في الإجبار وعدمه، إلى أن قال في هذا نفسه الذي قلنا قبل قليل وهو حق البائع إنه ليس له الإجبار، يقول: والأولى عندي الإجبار في شرط الرهن والكفيل. شو ما قال هنا؟ والأولى عندي الإجبار فيما كان حقا للبائع، لكن قال في شرط الرهن والكفيل، وهو ما من باب حق البائع الذي ذكر له هذين المثالين قبل قليل. أقول هذا لعبارة تأتي من المصنف، واضح، فليبقى في ذهنك. كما لو شرط تسليم الثمن معجلا فأهمل، هناك ماذا نصنع؟ اشترطنا أن تأتيني بالثمن معجلا فأهملت وتراخيت، ونجبرك على دفع الثمن. يقول كذلك إذا تراخيت في الوفاء بالشرط تجبر على تسليمه، واضح. ويمكن هذا القول الذي قلنا إنه ظاهر التحرير، ظاهر العلامة في التحرير، وهو خلاف الجماعة، يعني أنه لا يجبر. كل هذا القول يمكن أن نستظهره من جماعة أخرى. هؤلاء الجماعة يمكن أن تنسب إليهم هذا القول من جهة أنهم صرحوا بعدم جواز الإجبار مع استدلالهم لصحة الشرط ومشروعيته بعموم المؤمنون عند شروطه. يقول: كل من فرض أنه صرح بأنه لا إجبار وكان قد استدل على صحة الشرط ومشروعيته بعموم المؤمنون عند شروطهم، يجوز أن تنسب إليه قول العلامة. ما هو؟ وجوب الوفاء تكليفا لكن لا إجبار عند الامتناع. شقان: وجوب الوفاء تكليفا مع عدم الإجبار عند الامتناع. أما الشق المرتبط بعدم الإجبار فنسبته إليهم واضح، إن هو فرض أنهم صرحوا، كل من صرح بعدم الإجبار واستدل للشرط بعموم المؤمنون عند شروطه، هؤلاء صرحوا بأنه لا إجبار، فمن جهة هذا التصريح لا شك أنه يجوز أن ننسب إليهم القول بعدم الإجبار، هذا أمره واضح. إنما الكلام في صحة نسبة الوجوب التكليفي إليهم وهم لم يصرحوا به. يقول: من استدلالهم لصحة الشرط ومشروعيته بعموم المؤمنون عند شروطهم أنسب إليهم وجوب الوفاء، مع تصريحهم بعدم الإجبار يكونون من أرباب القول الذي اختاره العلامة في التحرير. لماذا؟ ما دام استدلوا لمشروعية الشرط بالحديث المذكور يصح نسبة وجوب الوفاء تكليفا إليهم. يقول: لأن هذا الحديث دال على وجوب الوفاء من جهة ظهوره في نفسه، ومن جهة القرائن المتصلة به، ومن جهة القرائن المنفصلة. فإذا كل من تمسك به لإثبات مشروعية الحديث لابد أن يكون قائلا بوجوب الوفاء من جهة وضوح دلالته على وجوب الوفاء. أما ظهوره في نفسه فهذا الذي كنا قلناه سابقا من دلالته على أن المؤمن يكون عند شرطه، فالإيمان ملازم لا ينفك عن الكون مع الشرط، عند الشرط وعن العمل بمقتضى الشرط أي عن الوفاء به، حتى لكأن من لا يعمل بمقتضى شرطه ولا يفي به خارج عن الإيمان. ها، فهذا في نفسه له ظهور. المؤمنون عند شروطه، من كان مؤمنا يكن عند شرطه، خلاص شرط وجزاء الشرط، مؤمن تفي بالشرط هذا. وأما دلالته من جهة القرائن المتصلة فسابقا ذكرنا أن في بعض الكتب تتمة لهذا الحديث، المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله، وذكرنا في هذه التتمة احتمالين: الأول أن يكون استثناء من المشروط عليه، المؤمنون المشروط عليهم عند شروطهم يجب عليهم الوفاء، أو لا تقل الآن يجب عليهم، عند شروطهم، إلا أن يكون المؤمن عاصيا. إذن هذا يقول إما أنت تكون عند الشرط وإما أنك عاص. متى يصح أن يقال عاص؟ إذا كان هناك وجوب تكليفي. إذن المقابل للعصيان وهو الكون عند الشرط يكون بالامتثال للوجوب التكليفي، واضح كيف؟ احتمال الآخر أنه استثناء من الشرط، المؤمنون المشروط عليهم من قبل الشارطين عند شروطهم، إلا شارطا، المؤمن عند شرطه للشارط، إلا شارطا عصى الله في شرطه، يعني اشترط حراما، هذا ليس يكون المؤمن عند شرطه بالنسبة إليه. هذه على هذا التقدير لا تدل على الوجوب، يتحدث عن جهة الشارط، من الذي يوفى له؟ شارط شرط أمرا سائغا، وأما من عصى في شرطه واشترط حراما مثلا فلا يوفى، فلا شرط له، بمعنى لا وجوب وفاء، بمعنى شيء آخر ليس فيه دلالة. سابقا ما كنا رجحنا أحد الاحتمالين، الآن أذكر لك احتمال لترجيح الأول، وهو أنه وهو ظهر من بياني، لأني قلت في بيان الأول يكون استثناء من المشروط عليهم، المؤمنون المشروط عليهم هم عند الشرط، إذ لمن يقال كن عند شرطك؟ المشروط عليه، أما الشارط وهو ينتظر منك هذا ولا يطالب، لو قلنا بوجوب وفاء أو بأي معنى آخر فنطالب المشروط عليه. إذن من يكون أو من مطلوب منه أن يكون عند شرطه والمشروط عليه. بهذه القرينة المقصود من المؤمنون في الحديث هم المشروط عليه، المؤمنون أي المشروط عليهم من المؤمنين هم عند شروطهم، واضح؟ حينئذ إلا من عصى الله يكون استثناء من مذكور، إلا مشروطا عليه يعصي الله، فإذا المشروط عليه إما عند الشرط أو هو عاص، هذا استثناء من مذكور. لكن إذا قلت إلا شارطا عصى الله فالشارط غير مذكور، المؤمنون أي المشروط عليهم عند شروطهم، إلا لشارط غير مذكور ولكن معلوم من المقام مذكور في المعنى، المؤمنون عند شروطهم للشارطين، إذ وجود شرط ومشروط عليه لابد يقتضي وجود شارط، إذن المؤمنون عند شروطهم للشارطين إلا شارطا ماذا؟ عصى الله في شرطه، هذا يكون استثناء من غير مذكور إلا في المعنى. والأولى بحسب الظاهر لعله أن يكون استثناء من المذكور لا من ذاك غير المذكور مثلا، لعل بهذا يرجح الاحتمال الأول. على كل حال بهذا البيان يدل على الاحتمال الأول على وجوب الوفاء تكليفان. من أين يدل؟ من جهة ما اتصل به من الاستثناء، فهذه قرينة متصلة. وأما القرينة المنفصلة فهي مثل استدلال الإمام عليه السلام في بعض الروايات بهذا الحديث على لزوم الوفاء بالشرط، كما في الرجل الذي اشترطت عليه المرأة التي يتزوجها ألا يتزوج عليها ولا يتسرى فقبل بهذا الشرط وتزوج على أساسه. أحد أصحاب الإمام يروي له هذا، يقول مثلا فلان أو الرجل فلان ما أدري سنسينا اشترطت عليه زوجته كذا، قال وقبل؟ قال نعم. قال ولماذا صنع مثل ذلك وما كان يدري ما يقع في قلبه بليل أو نهار؟ يعني لعلك الآن لا تريد أن تتزوج ولا تتسرى، لكن بكرة مثلا يتغير رأيه وتتجدد الرغبة مثلا، واضح كيف؟ الليل والنهار يبليان كل جديد، لا يغيران الآراء مثلا. المهم الإمام قال لماذا أعطاه هذا الشرط وهو لا يدري ماذا يقع في نفسه بالليل أو بالنهار ويتغير رأيه، يصير هناك في ورطة مثلا. لكن مع ذلك قال أما وقد شرط لها فليفي لها بشرطها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المسلمون عند شروطهم. إذن استفاد من الحديث ليفتي صلوات الله عليه في المورد بوجوب الوفاء. من أين استفدنا وجوب الوفاء؟ من قوله فليفي، الأمر دال على الوجوب. هذا قرينة منفصلة تدل على أن هذا الحديث في نفسه يدل على وجوب الوفاء. هذه مجموعة الأمور التي بها يتضح لك مدى ظهور دلالة الحديث على وجوب الوفاء. إذن كل من تمسك به ليقول إن الشرط صحيح مشروع لابد أن يقول ويجب وجوبا تكليفيا الوفاء به. إذا الحديث كما يدل على الصحة والمشروعية يدل دلالة واضحة على وجوب الوفاء، بحيث من البعيد بحكم العادة أن ينظر إليه الفقيه ويتمسك به، ينظر في دلالته ويتمسك به للمشروعية ولا يلتفت إلى دلالته على وجوب الوفاء. إذن كل من صرح بأنه لا إجبار يرحمكم الله واستدل بهذا الحديث على مشروعية الشرط فهو قائل بوجوب الوفاء وعدم الإجبار مع الامتناع. هذا بل يمكن أن نستفيد قول الشيخ بوجوب الوفاء، شيخ الطائفة، لأن الجماعة اللي قلنا ننسب إليهم ذلك منهم الشيخ كما سيأتي بعبارته، يمكن أن نستفيد أن الشيخ قائل بوجوب الوفاء ولو لم نعتمد على دلالة الحديث ووضوح دلالته لا في نفسه ولا بالقرائن المتصل والمنفصل. غض النظر عن هذا كله نقول الشيخ حتما قائل بوجوب الوفاء. من أين؟ من جهة أن الشيخ استدل بالحديث على صحة الشرط ومشروعيته فقط، لمجرد أنه استدل به على الصحة والمشروعية بغض النظر عن ظهوره ودلالته لابد أن يكون قائلا بوجوب الوفاء. لماذا؟ لأن الشيخ طبعا ومعه جماعة تمسكوا لصحة الشرط ومشروعيته بهذا الحديث. نقول إذن لابد أن يكون قائلا بدلالة الحديث على وجوب الوفاء، إذ لو لم يقل بدلالته على وجوب الوفاء لكان قائلا بدلالة على استحبابه، لأن فيه أمر أوفوا، وإما تقول بالوجوب أو على الأقل بالاستحباب. واضح؟ إذن الشيخ لابد أن يكون قائلا بالوجوب، لأنه لو لم يكن قائلا بوجوب الوفاء لكان قائلا بالاستحباب، لكن لا يصح أن يكون قائلا بالاستحباب. لماذا؟ لأنه لو قال بالاستحباب لما كان يستطيع أن يستفيد الصحة، صحة الشرط من الحديث. لماذا؟ إذ لا تنافية بين الاستحباب وبين فساد الشرط. الاستحباب لا يستلزم صحة الشرط، لا يقتضيه بالضرورة، فبالقول به لا يعني أنك حتما تستطيع أن تستفيد الصحة والمشروعية من الحديث. لماذا؟ لأنه يجوز أن يكون الشرط فاسدا غير صحيح، ومع ذلك يقال لك يستحب أن تفي به. واضح ماذا أقول؟ الكلام الذي أقوله الآن وله تتمة، فيه دقة، فأرجو الالتفات. لو أن الشيخ الذي قال الشرط صحيح ودليله هو هذا الحديث لا يقول بوجوب الوفاء، ولابد أن يكون قائلا باستحبابه، لكن لو قال باستحبابه ما استطاع أن يقول بصحة الشرط لعدم ملازمة الاستحباب للصحة، إذ يجتمع، يجوز أن يجتمع الاستحباب مع الفساد، مع أن الشرط فاسد يجي الشارع يقول مع ذلك يستحب عندي أن تفي له بشرطه. إذا كان الاستحباب يجتمع مع الفساد فهو لا يستلزم الصحة ولا يتعين أن يكون معه صحة شرط، فحمل الحديث على استحباب الوفاء يمنع أن تعين استفادة صحة الشرط. واضح؟ فكل، شوف تريد عكس النقيض المنطقي، حمل الحديث على الاستحباب استفادة الاستحباب يمنع، يعني لا يسمعه صحة شرط على نحو الحاتم لجواز أن يكون معه فساد. اعكسه بعكس النقيض، إذن فكل ما فرض صحة شرط لم يكن حمله على الاستحباب، كان دلالة على الوجوب، كان القائل بالصحة يقول بالوجوب. واضح؟ لكن ليلتفت إلى هذه المقدمة الأخرى، وهو أن هذا الكلام لا يتم إلا على ما قاله الشيخ من أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد. شوف نحن في استفادتنا قول الشيخ بوجوب الوفاء على أي مقدمة اعتمدنا؟ على مقدمة أن الاستحباب لا يستلزم الصحة، الاستحباب يجتمع مع الفساد، يجوز أن يقال شرط فاسد ومع ذلك أحب أن تفي له به على هذه المقدمة. هذه المقدمة أن الاستحباب يكون مع الفساد لا تتم مع فساد الشرط، لا تتم إلا على مبنى الشيخ، هو أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد. ليش؟ لأنه حينئذ إذا فسد الشرط فبما أنه لا يفسد العقد يبقى العقد قائما وفيه الشرط الفاسد، فيجوز أن يقال يستحب أن تفي بالعقد القائم الذي معه الشرط الفاسد. أما إذا قلت يعني هنا الاستحباب يجتمع مع فساد الشرط، لكن يكون عقد باق والشرط فيه فيقال يستحب الوفاء. أما لو قلت الشرط الفاسد مفسد للعقد فلا معنى للقول باستحباب. لماذا؟ لأن إذا فسد الشرط فسد العقد وانتفى الشرط الذي فيه، فلا يبقى شيء يقال يستحب الوفاء به. إذا اجتماع الاستحباب مع الفساد الشرط، مع فساد الشرط الذي منه انطلقنا لنثبت أن الشيخ المستدل بالحديث على الصحة قائل بالوجوب، اجتماع الاستحباب مع الفساد يكون على رأي الشيخ، وبهذه التتمة وبهذه القرينة أن فساد الشرط لا يستلزم فساد العاقد. إذن كيف نستفيد بالمحصلة قول الشيخ بوجوب الوفاء؟ لأنه استدل على وجوب، على صحة الشرط ومشروعيته بالحديث، وهو يقول إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد. حينئذ يتم قولنا لو كان يقول لا بوجوب الوفاء لقال بالاستحباب، ولكن لو قال بالاستحباب لما استطاع أن يستفيد الصحة، لأن الاستحباب على قوله بأن فساد الشرط لا يفسد العقد يجتمع مع فساد العقد، ويجوز أن يقال في العقد مع فساد الشرط، ويجوز أن يقال في العقد الموجود بشرطه الفاسد يستحب الوفاء. فإذا جاز هذا، إذا جاز أن يقال يستحب حتى مع الفساد، فإذا لا يستفاد من الاستحباب على القول بالاستحباب صحة الشرط. فمن قال بصحة الشرط حتما لا يقول باستحباب الوفاء، إذا يقول بوجوبه. قال ويمكن أن يستظهر هذا القول، أعني الوجوب تكليفا مع عدم جواز الإجبار. شوف هذا القول يعني قول العلامة في التحرير، فلذلك لما قال هذا القول احتاج أن يفسره، لأنه في التذكرة بل قال لم يجبر، لكن بينهما تنظر الدروس، وسبق عليهما قول الجماعة بالإجبار يعني خبصة مثلا. فإلى أي شيء تشير بهذا؟ إذا أردت إلى القريب يعني قول العلامة في التذكرة، ولكنه قال آخرة والأولى عندي الإجبار مثلا، مع أنه ليس معه، لم يصرح فيه بوجوب وفاء. واضح كيف؟ لكن في عبارة التحرير جاز ولزم الوفاء هذا أولا، وفي الإجبار أقربهما عدم الإجبار هذا ثانيا. هذا القول المركب هكذا صرح به فقط في عبارة التحرير بهذا النحو الواضح، لذلك احتاج أن يفسره ليرجع الإشارة إلى ذات القول. أعني الوجوب تكليفا مع عدم جواز الإجبار، يستظهر من كل من استدل على صحة الشرط بعموم المؤمنون عند شروطهم. ثم ذكر مع قوله بعدم وجوب الإجبار، إذن يقول ويصرح بعدم وجوب الإجبار، وهذا واضح أن نستفيد منه عدم الإجبار، لكن يستند إلى الحديث في صحة الشرط، هذا نستفيد منه قوله بوجوب الوفاء. يقول كالشيخ في المبسوط حيث استدل على صحة اشتراط عتق العبد المبيع بقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، ثم ذكر أن في إجباره على الاعتاق لو امتنع قولين، الوجوب يعني سيعبر بوجوب الإجبار وله له، لكن يعني لو شاء لألزمه يجبر من هذا الجهة لعله يعبر بالوجوب، لأن عتقه قد استحق بالشرط، وعدم الوجوب وإنما يجعل له الخيار يستدرك به يتدارك به ضرره. ثم قال والأقوى هو الثاني عدم الوجوب. إذا صرح بعدم وجوب الإجبار لكن استدل على صحة الشرط بالمؤمنون عند شروط. طيب، نسبة عدم الإجبار إليه واضحة، صرح بها. نسبة وجوب الوفاء من أين؟ يقول: فإن ظهور النبوي في الوجوب من حيث نفسه ومن جهة القرائن المتصلة والمنفصلة هذا مما لا مساغ لإنكاره، بل حتى لو غضضنا النظر عن وضوح دلالته هو في احتمال أن يستفاد الوجوب أن يستفاد الاستحباب. فنقول كل من استدل بالصحة لابد أن يكون قائلا بالوجوب، والشيخ استدل بالصحة للصحة فيكون قائلا بالوجوب. لماذا؟ لأن الاستحباب لو قال به من الحديث لم يمكنه استفادة الصحة لعدم تلازم، إذ يجوز أن يكون استحباب مع فساد الشرط. بل الاستدلال به على صحة الشرط عند الشيخ ومن تبعه، تبعه في ماذا؟ في هذه، في عدم إفساد الشرط الفاسد. الاستدلال على الصحة يتوقف ظاهرا على إرادة الوجوب منه، فمجرد قوله بالصحة يدل على أنه ذهب إلى الوجوب، إذ لا تنافي حينئذ. حينئذ ما أدري، يعني أفرض حينئذ تقول حين القول بعدم إفساد الشرط الفاسد على هذه المقدمة لا تنافي بين استحباب الوفاء بالشرط وبين فساده. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون الشرط موجودا ولا يؤدي إلى فساد العقد، فيبقى العقد قائما وفي الشرط الفاسد، فيقال مع أنه فاسد يستحب الوفاء. واضح؟ فلا تنافي بين الاستحباب وبين فساد الشرط، إذا كان هكذا فلا يدل استحباب الوفاء بالعتق المشروط في المبيع على صحة الشرط. فإذا استفاد الصحة فلابد أن يكون قائلا بالوجوب. هذا فيه دقة، والوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.